الذي عظم شأنه فلا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته وقر كل شيء قراره لهيبته، وخضع كل شيء لمملكته وربوبيته، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأن تقوم الساعة إلا بأمره، وأن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بعلمه. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الملوك وسيد السادات وجبار الأرض والسماوات، القهار الكبير المتعال، ذو الجلال والإكرام، ديان يوم الدين، رب آبائنا الأولين. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، فبلغ رسالات ربه كما أمره، لا متعديا ولا مقصرا، وجاهد في الله أعداءه لا وانيا ولا ناكلا، ونصح له في عباده صابرا محتسبا، فقبضه الله إليه وقد رضي عمله وتقبل سعيه وغفر ذنبه، صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك، على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن، الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشحب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا واشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن التقوى هي طريق الفلاح، والفلاح هو الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي قد أفلح، والفلاح هو الفوز، والفلاح يتحقق من خلال تقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله حتى تتمكنوا من بلوغ الفلاح، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله حق تقاته بالإعراض عن كل ما يشغلكم عن قيم السماء، اتقوا الله ما استطعتم بأداء والعمل والالتزام بجميع تكاليف وتوجيهات السماء، اتقوا الله حق تقاته بترك ما يغضب الرب، اتقوا الله ما استطعتم بالسعي لرضا الرب. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الدنيا في هذه الأيام الخالية، فاتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله حق تقاته بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تكونوا تحبون تركها المبلية لكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا فكأن قد قطعوه وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه، ولكن كم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدو، يوم لا يعدو. اذكروا هادم اللذات، اذكروا مفرق الجماعات، إنه الموت يأتيك في يومك لا يعدو، وطالب حثيث في الدنيا يحدو حتى يفارقها، لا بد من مفارقة الدنيا، فهل تسوى الدنيا أن نتنافس فيها؟ كلا، فلا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها. لماذا؟ فإن عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع، فلا يسوى أن يتنافس فيه الإنسان، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، لا يستحق ما يزول أن يتنافس فيه الإنسان، وإن ضرها وبؤسها إلى نفاد، وكل ما ينفد لا يستحق أن يحزن عليه الإنسان أو يجزع منه، وكل مد منها إلى منتهى، وما ينتهي بالتالي ينتهي، فلا يسوى أن يحزن الإنسان عليه، وكل حي كل واحد منا وكل حي منها إلى فناء وبلاء، أوليس لكم في آثار الأولين وفي آبائكم الماضين الذين هم الآن تحت القبور في القبور تحت التراب، أوليس لكم فيهم معتبر وتبصرة إن كنتم تعقلون؟ ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون؟ هل يرجع الآباء من تحت القبور من تحت الثرى؟ كلا. وإلى الخلف الباقين منكم لا يبقون، هل وجدتم من يبقى؟ كل من على هذه البسيطة يفنى. قال الله تبارك وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال: كل نفس ذائقة الموت، من مضى لا يرجع، ومن هو موجود لا بد أن يموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك لابد أن لا نغتر بالدنيا ولا نعجب بزينتها ولا نجزع من ضرائها. أولدتم ترون إلى أهل الدنيا؟ لاحظوا، واحد خليه يفتح عينه فتح بصيرته ويشاهد هذه الحياة، وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتى، من واحد لواحد يختلف، فميت يبكى هذه حال، وآخر يعزى فقد أحب أحبائه وأعزائه، وصريع يتلوى يقترب من الموت، وعائد معود، وآخر بنفسه يجود، وطالب الدنيا والموت يطلبه، يسعى من أجل اللهف وراء الدنيا ولكن الموت يلاحقه. وعد: وغافل ليس بمغفول عن، إذا غفل لا يغفل عن، هناك ملكان يكتبان وهناك الموت يدون يومك. وعلى أثر الماضين يمضي الباقي، كما مضى الماضون إلى التراب كذلك نحن مصيرنا إلى التراب. ولكن مع كل ذلك الحمد لله رب العالمين، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم الذي يبقى ويفنى ما سواه، وإليه يؤول الخلق ويرجع الأمر. عباد الله، اتقوا الله في هذا اليوم، ألا إن هذا اليوم يوم الجمعة يوم جعله الله لكم عيدا بغفران الذنوب، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره والصلاة وصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه، هنا يكون تطلع الإنسان، هنا رغبته، هنا هدفه، ولتخلص نيتكم فيه، ذكر الله الصلاة نية خالصة، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران. هذا اليوم اطلب ما تشاء، ادعو ما تشاء، تضرع إلى الرب، استغفر مما مضى، وابدأ صفحة جديدة في الحياة، فإن الله عز وجل يستجيب لكل مؤمن دعاه، وفي المقابل يورد النار من عطاه وكل مستكبر عن عبادته. قال عز وجل: دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذا اليوم فيه ساعة مباركة بعد الانتهاء من الخطبتين وقبل إقامة الصلاة، هذه الساعة المباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه، فلا تفوتوا هذه الساعة ولا تغفلوا عنها، ادعوا واطلبوا حوائجكم، وادعوا لموتاكم ومرضاكم وأحباكم وأصدقاكم. عباد الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، وابتغوا من فضل الله، نبتغ من فضل الله. لماذا نتقي الله؟ ولماذا نتقيه؟ ولماذا نبتغي من فضله؟ لعلكم تفلحون. هذا هو البر. التقوى هي البر الحقيقي. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. الخير كل الخير، البر يعني الخير، كل الخير في تقوى الله. وتقوى الله تتحقق من خلال الدخول من الباب الذي جعله الله، جعل التقوى، جعل أهل بيت النبوة، جعل وحي السماء هو الباب لرحمته. ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مرابطة وثبات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على المنهج، الصبر على الشريعة، الصبر على صلاة الجمعة، الصبر على السعي إلى ذكر الله، المحافظة على ذكر الله بجميع أنواعها. وبالتالي لابد أن نهجر ما يتعارض، لابد أن نترك الحرام وأكل الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن بترك المال الحرام، بترك الربا، بترك المحرمات، المعاملات المحرمة، كل المعاملات المحرمة، تركها هو طريق للتقوى، وبالتالي هو طريق للفلاح. وكذلك طريق الفلاح والتقوى بأن لا نساوي بين الطيب والخبيث، لا نساوي بين تشريع السماء وتصورات الأرض، بين العالم الرباني الطيب والعالم الشيطاني الخبيث، بين فكر الرسالة وبين فكر الجاهلية، بين قيم السماء وبين عادات الأرض. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا أصحاب العقول الذي يفرق بين فكر السماء وتصورات الأرض، بين ذكر الله، بين ذكر الله والسعي لذكر الله وصلاة الجمعة، وبين ما يعارضها حينما يعارضها. هذا الذي لا يستوي طيب والخبيث، وبالتالي بحاجة إلى أن ينتهي عن جميع المحرمات حتى يفلح. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن طريق الفلاح والتقوى، وطريق التقوى ترك المحرمات، ترك وحي الشياطين، ترك واجتناب ما يأمر به الشياطين. ولا نعجب بما يدعون إليه الشياطين، إنما لابد أن نلتزم بوحي السماء. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم، الله أعطاك العقل، أعطاك الصحة، أعطاك الإرادة، أعطاك العز، أعطاك الكرامة، أعطاك المال، أعطاك الحياة، أعطاك الزوجة، أعطاك الأبناء، أعطاك هذه الآلاء التي حتى لو عددتها لن تتمكن من إحصائها. وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. فتذكر تلك النعم حتى تتقي الله وتفلح. وبالتالي حينما نتذكر تلك النعم لابد أن نتوب إلى الله، لابد أن نرجع إلى الله ونهجر ثقافة الأرض. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن لابد من تقوى الله من خلال السعي إلى ذكر الله، وترك ما يتعارض عن ذلك الذكر حتى نفلح. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن السعي للصلاة وترك ما يعارضها، وبعد قضاء الصلاة وأداء الذكر نحتاج إلى الانتشار في الأرض والسعي فيها والابتغاء من فضل الله بما هو واسع وشامل ذلك الفضل، ولا بد أن نحافظ على ذلك الذكر. هذه الأفكار، هذه الرؤى لا بد أن نستحضرها دائما وأبدا حتى نحظى بالفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن شرعة السماء شرعة كاملة تستوعب وتستجيب لجميع موضوعات وقضايا الزمان والمكان، الثابت منها والمتغير، كما أن منهج منهاج الرسالة منهاج شامل لجميع أبعاد الحياة الإنسانية العقائدية والفكرية والاجتماعية والنفسية والسياسية والمعيشية وغيرها. هذا هو منهاج السماء، وهذه شريعة السماء. حينما نقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هنا جانب، جانب آخر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هذه الشريعة، هذا المنهاج يستوعب جميع حاجيات الإنسان وجميع ما يحتاج إليه الإنسان. ولكي تستجيب الشريعة لكل متطلبات الحياة جعلها الله متوازنة في أصولها وفروعها في سننها وأحكامها، بحيث لا يمكن أن يطغى أو يتضخم جانب على جانب بسبب الإفراط أو التفريط في التشريعات. الإفراط أو التفريط في تشريعات البشر الذي نشاهده يسبب طغيان جانب على جانب، بعد على بعد. أما شريعة السماء لا يمكن أن يتضخم جانب في حياة إنسان على حساب جانب آخر بسبب الإفراط أو التفريط في التشريعات، لأنه لا يوجد هناك إفراط أو تفريط في تشريعات السماء. فالشريعة الإسلامية هي بصائر وهدى ونور ورحمة لمن؟ لمن آمن بها واعتقد بها وعمل بها، فهي نور له في الدنيا والآخرة. وكذلك هي هدى ونور ورحمة وبصائر للروح والجسد في الدين والسياسة وفي كل أبعاد الحياة. وحتى يتمكن الإنسان من تحقيق مصالحه المشروعة وفي ذات الوقت يلتزم بأداء التكاليف السماوية المفروضة عليه من الواجبات والمحرمات، فضلا عما دونها من التوجيهات والإرشادات الإلهية، وبالتالي تتكامل شخصية الإنسان، فقد دعاه الوحي الإلهي والسماوي إلى الاعتقاد بالمبادئ والقيم السماوية والالتزام بالمواقف والرؤى الرسالية، جنبا إلى جنب في التفكير والعمل، جنبا إلى جنب التفكير والعمل لتحقيق المصالح وتطلعات البشرية المشروعة. ولذلك نجد القرآن فور ما يأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة بعد الانتهاء منها يأمر بالانتشار لممارسة الحياة الطبيعية وبلوغ المآرب والأهداف والحصول على الرزق ولقمة العيش. ذلك لأن الدعوة للصلاة يوم الجمعة وتحريم البيع حينها ما هي إلا منهجية لتأسيس انتشار الإنسان المؤمن. الدعوة إلى الصلاة هي الصبغة والأرضية لتأسيس وبناء وتشييد انتشار الإنسان المؤمن في أبعاد الحياة لابتغاء فضل الله، ابتغاء فضل الله على هدى الهدى، فضل الله والهدى، ابتغاء هذا الفضل، فضل الهدى والقيم والإيمان وحلية النعم وما في الأرض جميعا للإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض وما فيها ورسخها وسخرها للإنسان، فهذا هو الفضل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، كل إلى مقصده إلى مبتغاه إلى هدفه إلى تطلعاته. هذه دعوة قرآنية بعد تثبيت روح الإنسان ونور الإنسان من خلال الذكر الإلهي. بل ينتشر كل إلى مقصده ومبتغاه وهدفه وتطلعاته المنطوية على الأمر بالسعي لشؤون الدنيا، لأن الصلاة تهدينا، لأن الصلاة والعبادة تهدينا إلى الفلاح، ولا يوجد هناك تناقض، بل ولا يمكن أن تكون الصلاة والعبادة بديلا عن ممارسة الحياة الطبيعية. الصلاة تصلي ثم تمارس، فهي المنطلق للممارسة الطبيعية في الحياة والسليمة في الحياة. الصلاة هي التي تجعل ممارساتك في الحياة طبيعية وسليمة. لذلك حينما يأمرنا القرآن بالسعي لشؤون الدنيا لتهدينا هذه الدعوة إلى أن الصلاة، هذه الدعوة تعلمنا تعرفنا أن الصلاة والعبادة ليست بديلا أبدا عن ممارسة الحياة الطبيعية والاجتماعية كما مع الأسف فهمها بعض المتصوفة، أن الإنسان يتعبد ويقعد بين أربع جدران ويتقوقع عن السعي للقمة عيشه أو لممارسة حياته. هذا فهم خاطئ من بعض المتصوفة أو من بعض الجهال بفهم الدين، ذلك لأن الدين منهج لتوجيه الإنسان وقيادة الحياة. لذلك يجد الإنسان فيه فرصة للعبادة ويجد فيه منهجا للسعي والعمل في آن واحد. ولذلك جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني، وهو الإمام المعصوم، إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله، حاجة الله كافيها موفرها إلي، ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله. استعي لقمة العيش، استعي لممارسة الحياة الطبيعية حتى يجدنا الله، يرانا الله، إلا التماس أن يراني الله. أضحي في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عز اسمه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإمام يعلم أتباعه، يعلم شيعته، يعلم حواريه أن الصلاة ليست بديلا عن ممارسة حياة طبيعية، وإنما هذه تكمل ديك. أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه ثم قال: رزقي ينزل علي، أكان يكون هذا يغلق الأبواب ينزل عليه الرزق؟ أبدا. أما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب له، هذا يقعد ما يسعى ما ينتشر في الأرض لابتغاء من فضل الله، لا يستجاب له ولا ينزل عليه الرزق. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده، لو شاء أن يخلي سبيلها. رجل عنده زوجة تؤذيه سيئة، ما عندها خصال الزوجة أصلا، تقلق حياته، تبعده عن دينه، يقعد عليها يقول له أخلي سبيلها، مو هذه مو دعوة. طبعا في رواية واحد يطلق مرته على أقل مشكلة، الكلام لا، الكلام وصلت الدرجة إلى أن الحياة لا تطاق، يعني لا يمكن الإمساك بالمعروف في هذه الحالة، يعني عدم إمكانية الإمساك بالمعروف، يعني إمساك بالمعروف أو تفريحهم بإحسان، ما في بعد مجال للإمساك بالمعروف. وقضية خلافات صغيرة، صار طلاق وصارت تفكك أسرة وما شابه ومن القبيل، يعني شاب دخل بمزاج يطلق يطلق أو ما شابه، لا، إذا بلغت الحياة لا تطاق. زين، ما يمكن المساك بالمعروف، هنالك يقعد على مرته يقول لا اترك وكلها إلى الله، اطلق عنانه وسرحها بالمعروف، ساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، سرحها بإحسان. والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له. ليش؟ لأنه ترك ما أمر به. تدون اكتبوا أطول آية في القرآن هي آية الدين، مطلوب أن تكتب لما تعطي واحد دين دونه كتبه حتى لا ينكر، إذا نكر عليه نكر الدين اللي أعطيته إياه تقعد دعي عليه يقول ما يستجاب له. ليش؟ قالت الشريعة مستحب أن تكتب وتدون حتى تدفع المشاكل قبل أن تقع، ما كدا يسمح باكر إلى محاكم وما شاب، القضية سهلة وهينة ثابتة حينما تكتب الدين وتشهد عليه. الرجل الثالث، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته، عنده قدرة يروح يسعى، مو مريض مكسح، عنده قدرة، لكن مع ذلك يقعد في بيته، عنده الشيء، عنده القدرة للعمل للسعي لسعي لقمة العيش، لكن يتوانى يقعد يتململ على مزاج وما شابه، وبعدين يريد رزق يجي عنده، لا، سعي فاسعوا في مناكبها، لازم إنسان يسعى. والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته ولا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له، ماشي روح اسعى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في شهر يوم السبت، يوم الخميس الاستعداد لصلاة الجمعة، ويوم الجمعة تقام الصلاة، ويوم السبت يكون الانتشار كما في الرواية عن أبي عبد الله أنه قال الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت. إذن هذه الآية تعطينا بعد في حياتنا وتمزج بين الدين والدنيا المشروعة، بين ذكر الله وبين ممارسة الحياة الطبيعية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، والمراد بقضاء الصلاة إقامة الصلاة، صلاة الجمعة وأداء فإذا قضيت الصلاة، والمراد بالانتشار في الأرض التفرق فيها وابتغاء فضل الله بطلب الرزق نظرا إلى مقابلته ترك البيع صورة عامة، البيع وما شابه في الآية السابقة، مع أن عبارة وابتغوا من فضل الله وردت في القرآن الكريم للحث على طلب الرزق والكسب والتجارة، لكن الظاهر إلا أن الظاهر من مفهوم هذه الجملة أوسع من ذلك بكثير، فلا حصر لها لهذه المعاني فقط، وفقط كسب التجارة هذا جزء، فابتغوا وابتغوا من فضل الله أوسع، كما أن المراد من ترك البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ومقصوم منه فقط معاملة البيع، وإنما مقصوم منه كل ما يتعارض مع الصلاة، فأن كما أن المراد من ترك البيع ترك كل ما يشغل عن صلاة الجمعة، وعلى هذا هذا المقابلة، فإن بفضل الله طلب مطلق عطايا الله بالتفرق لطلب رزقه بالبيع والشراء، وطلب ثوابه بعيادة المريض وزيارة المؤمن، وطلب العلم والمعرفة والسعي في حاجة المسلم وزيارة أخ في الله وحضور مجالس العلم ونحو ذلك من الأعمال الخيرة، فاستبقوا الخيرات، بالتالي انتشر لبناء شخصيات في جميع أبعادها المالية اقتصادية سياسية الفكرية الاجتماعية العلاقاتية وما شابه. وقولوا فانتشروا في الأرض أمر واقع بعد الحاصر، يعني بالتالي هل الأمر بالانتشار في الأرض واجب؟ هذا بحث نأخذ من الآية أيضا يبحث، يقول الفقهاء ليس كذلك، لا يدل عليه. ليش؟ لأن فانتشروا في الأرض أمر بعد الحظر وذروا البيع، هناك اسعى إلى إقامة الصلاة بعد في هذه اللحظات في هذه الفترة الزمنية هناك حظر على أي فعل يتعارض مع الصلاة، فبالتالي لكن بعد ان انتهت الصلاة وأدى الصلاة الإنسان بعد أن أقامه وأداها يجي فانتشروا في الأرض، فهل هذا الأمر يدل على الوجوب؟ يقول الفقهاء لا يدل على الوجوب، لأنه أمر واقع بعد الحاضر، فأكثر ما يفيد يفيد الجواز والإباحة للانتشار في الأرض وطلب الرزق دون الوجوب، كما هو معلوم في مباحث الفقهاء في مباحثهم الأصولية لتأسيس مجموعة من الأمور الأصولية، يقولون إن الأمر بعد الحاضر لا يدل على الوجوب، بل هو دليل على الجواز والإباحة وارتفاع المنع والحرمة. هذا الأمر فانتشروا، مو مثل فسعوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فسعوا إلى من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، فسعوا نواجه يجب السعي، هذا أمر يجب السعي، أما هني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هنا أمر أيضا هل يدل على الوجوب كما هو فسعوا؟ يقولون لا، لأن هناك فسعوا ما كان أكو مانع حاضر حتى تقول يدل على الجواز والإباحة، أما هنا فهنا يدل على الجواز والإباحة وارتفاع الحرمة، لأن قبل ذلك كان يحرم، فالأمر هنا يدل على الجواز والإباحة. وكذلك وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا دلالة فيهما على الوجوب. نعم ممكن، بل مو ممكن، بل هو كذلك، أن ممكن هو كذلك، حيث نفهم من هذا الأمر من هذا التعبير أن المقصود هو استحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعة، يعني بالتالي مو فقط الجواز والإباحة، وإنما نرتقي إلى أنه يستحب، كما في الرواية الإمام يقول واحد يصين عليه الباب يقعد، هذا ما يستجاب له الدعاء، فهذا الأمر وإن كان بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتصر على الجواز ورفع المنع، إلا أن هنا من حيث الآية والآيات الأخرى وما شابه فيه دلالة على الاستحباب المؤكد والثواب الكبير، يعني استحب الإنسان أن يسعى ويثاب على سعيه، بل فيه إشارة إلى أن هذا الانتشار وهذا السعي زين مبارك أكثر من غيره. حينما يكون بعد الصلاة بعد أداء الفريضة بهذه الروح، هذا السعي له بركة أكثر ممن لم يحضر الصلاة ومن لم يقيم الصلاة. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي في السوق بعد صلاة الجمعة ينتشر حتى يبين ويبارك عمل يقتدي به المؤمنون. نعم بلى، إن فضل الله ورزقه ينال بالسعي والعمل الحثيث من أجله. لذلك يقول الله تعالى بعد الدعوة للانتشار: وابتغوا من فضل الله، أي أنكم حينئذ في هذه الحال في موضع يرتجى فيه الفضل. هنا بعد ما تأدي أبواب السماء أبواب الرزق تفتح لك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الصلاة، السعي إلى صلاة، إلى ذكر الله وأداء صلاة وإقامة صلاة الجمعة، هذا شكر لله، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يزيد في الرزق ويزيد البركة. إذن حينما يبتغي من ذلك الفضل يكون في موضع يرتجى فيه الفضل والرزق، أو يجد الإنسان نفسه أمام فضل الله وبالتالي يصيبه من رزقه. وبعد ذلك بعد السعي والانتشار لابد أن يصطبغ ويحافظ على صبغة الذكر الإلهي، لأنه هو الطريق للفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية، هذا المعنى إشارة إلى ذكر الله الذي وهب كل تلك البركات والنعم للإنسان. من أين لك المال؟ من أين لك الصحة؟ من أين لك العلاقة؟ من أين لك هذا العطف، هذا الحنان؟ كل شيء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي للآية مفهوم واسع يشمل التوجه إلى الله تعالى في الكسب والمعاملات وعدم الانحراف عن جادة الحق والعدالة. فبالتالي المراد من ذكر الله أعم من الذكر اللفظي باللسان، وإنما يشمل ذكره تعالى قلبا بالتوجه إليه باطنا، كما يشمل التفكر والذكر الذي لا يكون، كما يشمل التفكر أيضا في آلاء الله ونعم الله، كما يشمل العمل. والتفكر هو نوع، بل هو التفكر هو أبلغ أنواع الذكر، لأن الذكر الذي لا يكون مقرونا بالتفكر لا يزيد عن كونه لقلقة لسان، وأن الذكر الممزوج بالتفكر هو سبب الفوز والفلاح في جميع الحالات، بل إن روح الذكر هو التفكر كما جاء في الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وبالتالي هذا في موردنا هذا الذكر، واذكروا الله في هذا المورد في هذه الآية، إذا ربطنا بما تقدمت السورة وابتدأت به السورة إلى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، من حيث التزكية، من حيث التربية والتعليم، وما ورد في الآية التالية بعدها من التوبيخ والعتاب الشديد زين، من خلال هذه الإيحاءات نستطيع أن نقول الذكر هو الزكاة والعلم، يعني التزكية تربية النفس، وبالتالي العلم معرفة العقل. وبالتالي هنا يبين الآية أيضا فيها البيان لأهمية استمرار ذكر الله للإنسان، فاسعوا إلى ذكر الله، ثم يمر بالانتشار، ثم أيضا بعد الانتشار والابتغاء من فضل الله يأمره بالذكر حتى يبلغ الفلاح والفوز. إذن هذا يبين أهمية الاستمرار في ذكر الإنسان، في ذكر الله للإنسان، حيث ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله، لذلك حتى يرسخ الخوف من الله ويعمقه في النفس ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسه هذا الذكر، وبالتالي يجنبه الانحراف والوقوع في الأخطاء بسبب نسيان الله. بل هذا الذكر الإلهي يقضي نهائيا على أسباب الغفلة والجهل. في هاتين الغفلة والجهل يشكلان السبب الأساس لكل الذنوب، غفلة وجهل. فإن ذكر الله، فإن ذاكر الله الذي يذكر الله لا يسعى نحو الحرام أبدا، ولا يسلك الطرق الملتوية، ولا يغش الناس، ولا يضرهم، فهو يرتجى له الصلاح والفلاح. لذلك يذكر الله ثم يسعى حتى لا يرتكب الحرام، وفي أثناء سعيه وانتشاره يحافظ على ذكر الله حتى لا يمارس طرق ملتوية. وبالتالي مما لا شك فيه أن كثرة الذكر واستمرار الذكر والمداومة عليه يفيد رسوخ المعنى المذكور في النفس وانتقاشه في الذهن، فتنقطع به منابت الغفلة، ويورث التقوى الدينية التي هي مظنة الفلاح، بل يضع الإنسان هذا الذكر يضع الإنسان في طريق الفلاح دائما، والفلاح هو النجاة من كل شقاء، وهنالك بذكر الله وبالفلاح تتحقق حقيقة لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الذكر الإلهي وهذا الانتشار وهذا المزج بين هذا العمل الرباني وبين العمل البشري الذي لا يتناقض مع توجيهات السماء يؤدي بالإنسان إلى الفلاح. طبعا أكو لطائف في الآية نخليها حق الخطاب القادم إن شاء الله، وبيان بعض الأحكام أيضا التي ترتبط بصلاة الجمعة نبينها إن شاء الله في خطاب قادم حتى نستوعب معنى سورة الجمعة ومعاني آياتها حتى تنعكس على واقعنا. يعني هذا البحث الريد ينعكس على شخصيتنا، لا نتصومع ولا نلهث وراء الدنيا، لا صومعة ولا دنيا بعيدة عن القيم، وإنما عبادة حقيقية لله من خلال الذكر الإلهي ومن خلال الانتشار المطبوخ بالذكر المقيد بتوجيهات السماء. نسأل الله أن يجعلنا ممن تتكامل شخصيته بالسعي إلى ذكر الله والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله والذكر الإلهي، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غماراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين البتول الطاهرة الصديقة المعصومة السقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنقبة منك له والتحفة خصصت بها وصية وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء خليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وتللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن موسى والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربيتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم نورك ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وعليهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين لم يتبعوا الهوى، الذين التزموا طريق الهدى، الذين حكموا بما أنزل الله. اتقوا الله وكونوا مع ممن يحكم بما أنزل الله. اتقوا الله وتبرؤوا بكل من لم يحكم بما أنزل الله، لأن من لم يحكم بما أنزل الله إما كافرا وإما ظالما وإما فاسقا، كما جاء في آيات القرآن صريحة وجلية. من يتجاوز حكم الله إلى حكم البشر إلى حكم الأهواء إلى حكم المصالح إما كافر حينما يخالف أحكام الله في العقيدة، وإما ظالم حينما يخالف أحكام الله في المعاملات والحدود وما شابه، الأقضية قوانين تشريعات أنظمة المعاملات وما شابه بما يسمى اليوم دساتير. ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوجيهات والإرشادات السلوكية يكون فاسقا، حينما يتجاوز الإنسان القوانين الأخلاقية السلوكيات الربانية يخرج عن الجادة. القسم الأول، من لم يحكم بما أنزل الله في أمر العقيدة فهو كافر، والله سبحانه وتعالى ما جعل للكافرين على المؤمنين من سبيل. شرعية سلطة كافر مرفوضة شرعا، لا شرعية لسلطة الكافر على المؤمن. الكافر الذي لا يحكم بما أنزل الله في العقائد، في توحيد الله، في نبوة الرسول، في أئمة الإسلام، أئمة الشريعة، هؤلاء يخرجون عن الإيمان إلى الكفر، فلا شرعية لحكمهم. ومن يحكم بالظلم، لا يحكم بما أنزل الله، قوانين ظالمة أيضا لا شرعية له. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا ينال عهد الظالمين. إذن الظالم، هذا الحاكم الظالم لا شرعية لحكمه، لا شرعية لحكم الكافر، ولا شرعية لحكم الظالم. وهناك على مستوى الذات، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، طرف آخر يحكم بما لم ينزل الله في العقيدة، بما لم ينزل الله في القوانين، هذا كافر أو ظالم لا شرعية له. أما الأمر الآخر ما يرتبط بذات الإنسان، هو لا يلتزم بتوجيهات الشرع، بسلوكيات وأخلاقيات وما شابه، هذا فاسق يخرج عن الجادة، وقد يصل إلى درجة الكفر. لأن هذا الفاسق شيئا فشيئا يكون ظالم، يعتقد بالقوانين البشرية في قبال القوانين السماوية، ثم يجي إشكال في العقيدة. يعني لاحظوا الفسق والفجور، الفسق على مستوى الشخص، على مستوى السلوكيات، يدعوه إلى أن يشرع قوانين ظالمة أو يقبل قوانين ظالمة، ومن ثم يجي عنده تشكيك في العقيدة ويرفض العقيدة، يصل إلى درجة الكفر. لذلك قوانين الأحكام ثلاثة، أحكام في العقيدة، أحكام الأحكام ثلاثة، أحكام في العقيدة، وهذه التجاوز عنها كفر، الأحكام في القوانين والنظم الاجتماعية بمعناها الشامل، سياسية واقتصادية وما شابه، زين، وهذا التجاوز فيها ظلم، وأحكام زين سلوكية، هذا التجاوز فيها فسق على مستوى الذات. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله بالتزام بحكم الله. إذا جاء الطرف يريد تحكم في أي مجال، في العقيدة أو في القضايا الاجتماعية أو على مستوى السلوك، احكم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. جماعة مو مؤمنين يريدوك تحكم، إما تحكم لهم بما أنزل الله أو تركهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، العدالة هي محور الحكم الإلهي، والحكم بالقسط هو المحور، والعدالة هي أقرب الطرق إلى التقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، تقوى الله من خلال العدالة. لذلك الله يأمر نبيه بالقسط، هذا القسط هو المعيار والميزان للأحكام الاجتماعية. يعني عندنا حاكم كافر واضح يعلن كفره، يعلن كفره، إذا ما أعلن كفره خرج عن ما، لأن هذا بعد ما يعلن، كان أمن بالله ومن برسول الله ومن بالقرآن، زين، هذا إعلان. لكن قوانين شنو؟ قوانين يحكم بما أنزل الله، لو لا شلون تعرف؟ إنه من خلال عدالة ولا بمعنى آخر، العالم اليوم عندنا حكومات زين وحكام زين غير مؤمنين بالله أو غير مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء زين خارجين عن العقيدة، فهم حكام كافرون، وبالتالي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا سلطة شرعية لهم على المؤمن، هذا واضح. زين، قسم آخر يقول كانوا من بالله ومن بالرسول ودستور القرآن، حتى وفي الدستور يكتبوا مصدر التشريع هو الإسلام أو أحد مصادر التشريع هو الإسلام وما شابه. لكن تعال شوف تفصيلات القوانين، هنا محورها العدالة، المعيار أن تكون عدالة، إذا كان محورها عدالة وحكم بالعدالة على الواقع الخارجي فهذا حكم مشروع. أما إذا تجاوز كان شوف حكومات يقول لك حاكم مسلم، وحاكم مسلم ما تخرج من دائرة الإيمان حينما لم يحكم بما أنزل الله في قوانين زين المعاملات الاجتماعية في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ما تخرج عن دائرة الإيمان، لكنك تخرجه عن دائرة القسط والعدالة، بالتالي هو ظالم، بالتالي لا مشروعية لحكمه، لا شرعية لحكم الظلم، لا ينال عهد الظالمين، لا تركن الذين ظلموا فتمسكهم النار، هذا مربوط بذلك. ولذلك الرسول يقول احكم بالقسط، فاحكم بينهم بالقسط، ان الله يحب المقسطين. لكن يقول هؤلاء يريدون حكم الله، يريدون العداله، وكيف يحكموك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. التوراه موجود، الانجيل موجود، في حكم الله بس ما يريدون. فلما يجوا يريدوا حكموك لا تفكر يريدوا حكم الله، لو يريدوا حكم الله التوراه هم نازل في حكم الله، يريدوا مصالح. لهذا انت لما يجوك تريد تحكم بينهم احكم، ما تريد تحكم اتركهم اتركهم. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور، يحكم من يحكم بهذا الهدى والنور بهذه العقيده، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تبدل عقيدة وتكفر بالله وتكفر بالرسالة على أساس قليل، على أساس دنيا، يقول هذا خارج من الدائرة. هذا واحد. وكتبنا عليهم فيها، هذا القسم الأول كفار، هنا في قوانين معاملات قصاص حدود ومعاملات أخرى. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا يريد يبدل القوانين والله يلغي القصاص يلغي الحدود أو يوضع سجن 400 سنة أو جلد 2000 جلدة، الله قال الجلد أقصى حد، هذا قانون ظالم لا شرعية لهذا القانون. زين، وهكذا الأنف بالأنف السن بالسن الجروح قصاص، وهكذا بقية النظم السماوية يلزم بها. زين، إذا واحد تجاوزه فهو ظالم. أما بالنسبة للأمر الآخر على مستوى الذخ، وأرجع بعدين للقسم الثاني لأن احنا محورنا نريد نتكلم في الوضع السياسي والحكم الموجود في العالم من خلال الإطار الثاني. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، مواعظ وهدى سلوكيات أخلاقيات. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا خارج عن قيم السماء. زين، لهذا الإنسان بحاجة أن يلتزم بهذه الأحكام بحكم الله حتى لا يبدل ولا يخرج من هنا وهناك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، في أحكام عقائد، في أحكام القوانين، في أحكام السلوكية. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله قادر يخلي حكم الله كل شامل لكل البشر وجبر وقسر وما شابه، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للابتلاء. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك في مجال العقيدة، في مجال القانون أو في مجال السلوك. لازم يكون عندنا حذر، قانون دولي وما أدري قال أشياء سفتوا إليها. زين، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أكثر الناس مو كفار، أكثر الناس مو ظالمين، أكثرهم فاسقين. زين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في حكم يسعد البشرية أفضل من حكم الله؟ ما في حكم جاهل في العقيدة خلاف حكم الله، جاهل في القوانين، حكم جاهل باسم منظمة دولية وباسم ما أدري شنو أحكام، هل الشغلات دي كلها أحكام جاهلية. وما في حكم أفضل من حكم الله، لكن من يعرف ذلك؟ الإنسان الذي يتيقن بشريعة السماء، عنده يقين وعنده جهل وعنده ضلال وما شابه. خلينا هالآيات وهذا الحكم عندي نلحظها على شكل سريع في واقعنا الخارجي في المجال السياسي، في المجال السياسي باعتبار حكم أيضا، يعني العراق، لبنان، فلسطين، أنا أريد أتكلم في إطار حكم دستور. زين دساتير، لاحظوا لبنان دستور لبنان لأن قوانين تخالف قوانين السماء، فبالتالي أحكام ظالمة بالتالي تصير زعزعة وسلبيات وما شابه. شوفوا لبنان وكل واحد يشبه باسم دستور ويغير ويبدل دستور، وينه؟ وين الدستور؟ دستور وضعه البشر، بالتالي ما دام هذا الدستور وهذه القوانين موضوعة من قبل البشر هناك نزاعات وخلافات ودوامة لن تنتهي في لبنان مهما كان، باسم قانون، باسم نظام دولي، باسم توافق، بأي اسم كان لن تنتهي. يعني الخلل الأساسي في الدستور، كذلك في العراق نفس الكلام، قانون وما شابه من الأمور، خلل في الدستور، جو الأمريكان فرضوا مجموعة من القوانين ما أنزل الله بها من سلطان، لذلك هذه القوانين تسبب نزاعات وخلافات. لو كان القانون مصبوغ، كل قوانينه من دون استثناء مصبوغة بالعدالة، ما حدث ما يحدث الآن في العراق، كذلك في فلسطين. وين الدستور؟ انقلبوا عليه لأنه قانون بشري. وين جماعة فتح؟ دستور وضعه البشر لما يتعارض مع مصالح يضرب بعرض الحائط، انقلبوا على الدستور، قالوا حماس سوت انقلاب. إذا حماس سوت انقلاب أنتم انقلبتوا على الدستور بالمرة، غيرتوا كل شيء الأول والثالث، عطل الدستور الذي وضعه البشر، بالتالي الله سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، هذا ببعض الذنوب مو بكل الذنوب، هذا واقع الحروب الداخلية في العراق، في لبنان، في فلسطين، في الصومال، في السودان، في العالم الإسلامي بين الحاكم والمحكوم وما شابه. سبب وين؟ بين الحكومات وشعوبها، صراعات وثورات وانقلابات وحروب، هذه سببها وين؟ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، ما لم يحكموا بما أنزل الله، لذلك دوامات ما تنتهي حتى لو صار. يعني في لبنان قالوا شنو؟ قضية الطائف، وفي الطائف وضعوا قانون ودستور وما شابه، جوا على الأرض طبقه وقدره، لا لأنه أحكام بما لم ينزل بها الله. في فلسطين قالوا في مكة جلسوا وثم رجعوا وما شابه وتوافقات، وعدهم دستور من قبل فتغير الأمر لا ترجع. وهكذا في العراق كل يوم يقدموا القانون في مجلس الوزراء، يقدموه إلى مجلس الشورى، تعالوا ناخذ لنا هذا القانون، تحت ضغط أمريكي شرع هذا القانون، شرع هذا النظام في التعاطي وما شابه. لذلك دوامات لا تنتهي. سبب وين؟ أنهم لم يحكموا بما أنزل الله. في باكستان نفس الكلام، انجلان في باكستان هذا المسجد، لأن هؤلاء الطلبة لم يحكموا بما أنزل الله، كما هي الدولة أيضا لم يحكم. شنو أنت تأخذ حكم الله بالقوة؟ الله ما قال تعال طبق أحكامنا بالقوة. حكومة تجي الآن تقمع وتروح الآن في المسجد وبالسلاح تهتك حرمة المسجد، أو دولة عجيب العالم كله صامت أمام هذا الإجرام الباكستاني أمام هؤلاء، فما برأنا لهؤلاء، هؤلاء غلط الطلب الذين قاموا به وما الممارسات والطرق والأفكار، لكن الحكومة أيضا قامت بغلط أكبر وجريمة أكبر، لكن وين؟ وينها؟ ما فيه، يعني الأمور لأنها دوامة ما تخرج منها. زي القوانين الدولية، قانون الدولي وين؟ الآن مضت سنة على حرب الإسرائيل كيان الصهيوني على لبنان، هل هناك سامع قانون دولي يقول مجرمي حرب في كيان الصهيوني؟ ما فيه، قانون بشري ظالم ما في عدالة، لذلك لا ترتجي من القوانين الدولية تحميك أو تحمي لبنان أو تحمي فلسطين أو تحمي العراق أو تحمي أي دولة أخرى، لا ترتجي من هؤلاء. ليش؟ لأن القضية كلها ترتبط محورها وركيزتها القانون، قانون بما أنزل الله يختلف عن قانون بما صنعه البشر، قانون بما أنزل الله يعني كل مفردة مصبوغة بالعدالة، قانون ما يصنعه البشر كل مفردة مصبوغة بالمصلحة البشرية، لذلك صار المصالح البشرية تتضارب، القيم الإلهية منسجمة مع بعضها البعض وتكمل بعضها بعض، العدالة تنصف الجميع تعطي الجميع حقه، أما المصالح لا، مصالح على حساب مصالح أخرى، لذلك هذه القوانين زين السياسية هنا وهنا لن تجدي نفعا لأنها من صنع البشر، ولذلك دوامة لبنان سنجدها في حكم من ينتخب الرئيس فيما بعد، وبالتالي ممكن تصير حكومتين كما الآن في فلسطين، قالوا حكومة مؤقتة، زين حكومة مؤقتة الدستور يقول شهر واحد، سووا انقلاب على الدستور بكبره وما شابه، وما شاء الله وفي لبنان نفس الكلام، باكر يصير حكومتين، يصير رئيسين، ما تدري، باكر في العراق يسوي لك محاولة انقلاب وتسوي حكومة ثانية وتصير صراعات وحروب وما شابهم، كما هي في الصومال حروب أهلية لا تنتهي، وممكن وإن كان في العراق يصعب عليهم ذلك، لكن هم يصنعون لذلك بسبب وش؟ بسبب قوانين بشرية. هذه السياسة البشرية المنطلقة من المصالح والأهواء البشرية لن تجدي نفعا مهما سميناها بأسماء قانون دولي أو قانون دولة أو ما شابه، كل قانون يتناقض مع الشريعة فهو قانون باطل، وهو ذنب يؤدي إلى عقوبة دنيوية قبل أخروية. إذن خلاصة، الأحكام الإلهية ثلاثة: أحكام ترتبط بالعقيدة من لم يحكم بها فهو كافر، أحكام ترتبط بالقضايا الاجتماعية المعاملات الاجتماعية والعلاقات بمعنى آخر القوانين والدساتير يضعوها البشر، وبالتالي كل قانون يخالف، كل حكم يخالف، كل قانون يخالف شرع السماء فهو قانون ظالم لا شرعية له. لذلك احنا لابد أن نسعى لرفض تلك القوانين، لرفع تلك القوانين، لثقافة البشر لأن ترفض تلك القوانين وتستبدل بقوانين السماء في جميع أبعاد المؤسسات في الدولة وما شابه. معلم الناس قانون، أي قانون جائر، أي قانون ما مطبوق بالعدالة فهو مرفوض من أي دولة كانت ولو سميت باسم الإسلام، أي دولة كانت. وبالتالي يقعدنا قسم مربوط بشخصنا على مستوانا الشخصي، لابد أن نلتزم بسلوكيات السماء، بتوجيهات السماء، بتشريعات السماء على مستوانا الشخصي في الأخلاقيات حتى لا نخرج ونفسق، بالتالي نخرج عن جادة الحكم الإلهي، وبالتالي إذا خرجنا سيسلط علينا الظالم، لأن نحن سنكون ظالمين لأنفسنا، والله سبحانه وتعالى يولي الظالم على الظالم. حينما لم نحكم بما أنزل الله على مستوى السلوك يتسلط علينا حاكم ظالم، هذا الحاكم الظالم حينما لم يحكم بما أنزل الله وحكم بالظلم يتسلط عليه الحاكم الكافر، وهذا الواقع الموجود. اجتماعات ما التزمت بالدين زين، ما التزمت في سلوكياتها بتشريعات السماء فسقت بالجملة، فحكامها ظلمة، حكام ظلمة قائمة على الظلم، هؤلاء ضعفاء تسلط عليهم الاحتلال. إذن هناك، إذا نجي المعادلة الأولية، مجتمع لا يلتزم بحكم الله، بحكم الله في سلوكياته وما شابه يؤدي إلى الاستبداد، تسلط الظالم المستبد وحاكم مستبد يحكم الناس بالظلم والاستبداد، يتسلط عليه حاكم كافر يحتله ويستمر ويتسلط عليه حاكم كافر. هذه معادلة واضحة وصريحة، نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بحكم الله حتى نحظى بحاكم يحكم بحكم الله، حتى تحظى الأمة الإسلامية جمعاء بحكم إلهي وتتحرر من حكم الاحتلال. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.